بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري: أبغض الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. ثم ذكر هؤلاء الثلاث، ثم قال: والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة، وهي الطريقة التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. يريد أن يثبت الآن شيخ أن المراد سنة الجاهلية ما اعتادوه من أعمالهم، سواء كانت عبادة أو غير عبادة، لكن اعتادوا مثل هذه الأشياء المنكرة، فهذا تسمى جاهلية. والمراد هنا ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي طريقة أهل الجاهلية من المآثم والصياح في عند الموت وكذا، النياحة والفخر في بالأحساب والطاعن في الأنساب وغيرها من هذه، واحتقار الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: ولا يعدونه عبادة. قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية. ولهذا لما نزل في قال في عيادهم وغير عيادهم، لما نزل قول الله جل وعلا: والذين هم عن اللغو معرضون، جاء المجاهد أنهم كانوا يتركون عياد الكفار من المهرجان والنيروز، هذه كانت عيادا للمجوس ولغيرهم يفعلها أهل الجاهلية. فكان بعض الناس من العرب إذا جاء وقتها عيد معه وفرح بهذه الأعياد، فقال الله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال مجاهد: اللغو هو أعياد الجاهلية. قال: ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال. أنا قد يكون اسما للحال، حال السنة التي هي كانت في الجاهلية، وقد يكون اسما لذي الحال أي الذي يفعل ذلك الفعل، وهم أهل الجاهلية. قال: فمن الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول عمر: إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. هذا وصف للحال نفسه، حال الجاهلية. وقول عائشة: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، وهذا حديث أخرجه البخاري في ذكر عائشة رضي الله عنها النكاح الذي كان عليها الجاهلية. قال: وأيضا قولهم: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر. أنا هذا قول حذيفة ابن اليمان كما في الصحيحين لما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة، لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، أنا اسما لذلك الفترة الزمنية التي هي قبل الإسلام، ومعناه قريب معنى المصدر. وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم، وهذا وصف لذي الحال أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا. أنا هذا على تقسيم أهل الأصول، الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط هو الذي ليس أو يقول لا أعلم، عندما يقال له مثلا سنة كم غزوة أحد يقول لا أعلم، هذا جهل بسيط، يعلم أنه جاهل. لكن الذي يقال له سنة كم غزوة أحد فيقول سنة 5، هذا يسمى جهلش مركب. وكما يذكرون ذاك الشعر، لو أنصف الدهر أو قال حمار تومة لو أنصف الدهر كنت أنا أركبه، فأنا جاهل جهل بسيط وصاحبي جاهل جهل مركب. وهذا غالبا جهل مركب الذي يريد أن أو يظهر أنه يعرف الأشياء وهو لا يعرفها، يسمونه جهل مركب. قال فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنا أنه إذا كان يقول خلاف الحق وهو عالم بالحق فهذا يعتبر أيضا جاهل، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، لا يجهل أي لا يسب ولا يشتم ولا كذا، فسر بغير ذلك. قال ومن هذا قول بعض شعراء العرب ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فهذا البيت لعمرو بن كلثوم الشاعر الجاهل. وعمرو بن كلثوم معنا في معلقته المشهورة من المعلقات السبع أو التسع، فقال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فهذا الجهل جهل مركب وهو خلاف الحق وهو يعلم أنه جهل، فقال فنجهل فوق جهل الجاهلين. قال وهذا كثير، وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وكما جاء في حديث القضاة ثلاثة، ومنها أنه علم الحق وقضى بخلافه فهو جاهل وهو في النار. وأيضا هنا قال وكذلك من عمل بخلاف الحق وهو يعلمه فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أصحاب محمد كل من عمل سوءا فهو جاهل. فإن تاب ورجع فهذا لعلمه، وإن استمر على معصيته وعلى سوءه فهو جاهل فيستمر على الجهل. قال وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. قال ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا، وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون. وهذا هنا الشيخ رحمه الله يبين أن دخول هذه الأعمال الصالحة أو ما يمتنع فيه الإيمان يدل على أن هذه الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، تدخل في مسمى ومستحق الإيمان حقيقة لا مجازا. وإن لم يكن كل من ترك شيء من الأعمال كافرا، وإن لم يكن كافرا، لأن الإيمان يتجزأ على قول أهل السنة بخلاف قول أهل البدع. ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك العقل ونحو ذلك من الأسماء، فإنه قد يكون الرجل عاقلا وعنده ما ينقص عقله وما هو مخالف للعقل، وكذلك قد يكون الرجل مؤمنا وعنده من أعمال الكفر. ولهذا قال يسمي الله أصحاب هذه الأحوال، أي التي عندهم قد يكون إيمان لكنهم يأتون بأعمال من أعمال الكفر، فيسميهم موتى وعميا وصما وبكما. قال ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى، وأنهم مهتدون، وأن لهم نورا، وأنهم يسمعون ويعقلون. فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليهم الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل عن هذه العادات السيئة التي كانت عندهم. قال وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون، ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية. ولهذا قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، فسمى كل حكم ليس حكما لله فهو حكم جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون. قال وتلك كانت الجاهلية العامة، فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار. ولهذا كما ذكرنا قبل أن العلماء قالوا من وصف دارا بالجاهلية المطلقة فهو تكفير، فهو يعتبر تكفير، وإنما يصفهم بالجاهلية التي فيها معنى يقول مثلا فيهم جاهلية، يقول فيهم جاهلية. أما يقول هذه جاهلية أو هذا الزمان جاهلي، مثل ما سمى كما قلنا محمد قطب كتابه جاهلية القرن العشرين، فهذا خطأ، وإنما يقال فيهم جاهلية، لأن الجاهلية المطلقة هي كفر، ولهذا لا يسمى جاهلية مطلقة إلا الكفار. قال رحمه الله كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار إسلام. قال فأما في زمان المطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا تزال من أمتي طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. وهذا بيان من الشيخ يبين أن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك جاهلية مطلقة، وإنما الجاهلية المطلقة قد تكون في ديار الكفر، ممكن تكون، لكن في ديار أهل الإسلام لا تكون أبدا. قال والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذه الأحاديث قد تقدمت وهي صحيحة في مسلم. فقوله في الحديث ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية، هذه من الجاهليات المطلقة، أو صابية أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعضه، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها، صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن المعنى واحد، فكل من كان على دين غير دين النبي عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه فهو جاهلية. قال في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على الحجر أرض ثمود. أنا الحجر أرض ثمود قوم صالح. قال فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. وهذا في الصحيحين كما ذكر الشيخ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يشربوا من الآبار التي لثمود. قال ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء، والعجين جعله للنواضح، نواضح أي الإبل. قالوا في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما مر بالحجر لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. يعني إذا تساهل الإنسان وأمن مكر الله عز وجل، مثل ما يفعلون الآن يجعلونها سياحة، يعني ينظرون إلى أماكن العذاب ويجعلونها سياحة. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم. قال ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين من ناحية قلة الماء، وأيضا الأرض التي بين الشام والمدينة أرض سبخة، أرض صحراء، فلهذا كانوا يمشون في صحراء فهم أحوج إلى الماء، لكن منعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من آبار ثمود. قال وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يعرفوا النواضح بعجين مائهم. قال وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، فروى أبو داود عن سليمان بن داود. طيب إن شاء الله هذا نتركه في درس لاحق.